إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا التي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا أظن درسنا الخامس عشر، درس رقم 15 في شرح متن الورقات لإمام الحرمين المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وبفضل الله عز وجل الامتحانات كلها سلمت، تقريبا كانوا 25 امتحان أو 26، أرجعت امتحانا منهم بغير درجة حتى يجتهد صاحبه ويرضي الله عز وجل ويري الله من نفسه خيرا في الامتحان القادم، وسيكون سهلا ميسورا بإذن الله عز وجل. بفضل الله راعيت الظروف، راعيت الكتابة تماما، كأن الكتابة كلها جيدة، لم ألتفت على سوء الكتابة والأخطاء اللغوية الموجودة. راعيت أيضا ضيق الوقت، فمن خلال اطلاعي على الإجابة، يعني أنا كان المفروض أسلمه لمحافظ النهاردة والله، لكن أنا منشغل تماما أم أحمد، لكن يعني أرجو الله أن ييسر الأمر وأن يكون غدا يستلمه بإذن الله تعالى. فكنت أنظر إن كان صاحب الإجابة دهمه الوقت، فأنا كنت أراعي هذه الأمور يعني. وحقيقة أنا سررت جدا جدا من النتائج، وما كنت أظن أن الشرح على هذه الشاشة، شاشة الحاسب الآلي، ستصل بهذه الجودة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. وهذا ليس منة مني عليكم، وإنما هي منة منكم علي، أن تكونوا بهذا الاستيعاب وبهذا التركيز خلف الشاشة من غير أن أطلع عليكم، وإنما يطلع عليكم رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت ولكن كن علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. الدرجات كان هناك 70 من 70 مع الامتياز وجيد جدا وجيد، وكان هناك 60 من 70 و55 و5 وستين كانت درجات حقيقة درجات مبهرة. نسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين. أم عبد الله السلفية النتائج كلها في الامتحانات، والامتحانات تسلم إليكم، الامتحانات تسلم. أم عبد الله 58 ده إيه؟ 58 درجة مين؟ أم عبد الله السلفية 58؟ والله أنا لا أذكر، لكن أنا كاتب كل النتائج عندي يعني. أم عبد الله السلفية 65 من 70 وجيد، ومعادش أقول درجات حد تاني. أنا ما قلتش درجات لحد، أنا لم أخبر أحدا بدرجات. أم عبد الله السلفية سألت فأعطيتها ومش هديها لحد تاني خلاص. نعم. نبدأ في درسنا في هذه الليلة مع الدرس 15 من دروس أصول الفقه. أقرأ ما تم شرحه، أقرأ ما تم شرحه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة أصول الفقه. فهذه ورقات تشتمل على معرفة أصول على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ده الجزء اللي احنا شرحناه بفضل الله عز وجل. نبدأ في شرح الجزء الثاني. يقول: والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. تعرف الإمام رحمه الله الفقه والعلم بعد حديثه عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وكما قال الإمام، وكما قال صاحب نظم الورقات العمريتي رحمه الله في نظمه، قال رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يقول أن العلم أعم من الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين، حلال حرام، جائز غير جائز، مكروه مباح، مستحب صحيح فاسد، دي أحكام شرعية، يعني أقصد تنزيلها على المسائل. الصلاة واجبة، كذا شرك، وكذا توحيد، وكذا سنة، وهكذا، هي الأحكام التفصيلية. لكن العلم أعم من ذلك، فالعلم علم التوحيد، وعلم السيرة، وعلم التجويد، وعلم القراءات، وعلم الفلك، وعلم الحساب، وعلم الفيزياء، وعلم إلى آخره، كل هذا يسمى علم. فالفقه جزء من جزئيات العلم، فالعلم أمر واسع. لماذا تكلم الجويني رحمه الله عن العلم بعد أن تكلم عن الأحكام التكليفية الخمسة وعن الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية؟ قالوا لأنه سبق أن عرف الفقه، فقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. إذن لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. العلماء يقولون كل عالم فقيه، وليس كل فقيه عالم. كل عالم فقيه وليس كل فقيه عالم، يعني إنسان صار عالما من علوم العلماء المسلمين، هذا مر في أثناء دراسته على الفقه فصار فقيها. كما نقول كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. كل رسول نبي يعني لا يصير رسولا إلا إن مر بالنبوة أولا، كما قال صلى الله عليه وسلم: نبئت بقرأ وأرسلت بالمدثر. يعني لما نزلت أول صدر سورة اقرأ، سورة العلق، على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، صار رسول الله أو صار محمد بن عبد الله البشر نبيا صلى الله عليه وسلم. بعد انقطاع الوحي بفترة من الزمن نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار نبي الله رسولا، فمر بالنبوة أولا ثم وصل إلى الرسالة. لكن هناك أنبياء صاروا أنبياء ولم ينتقلوا إلى الرسالة، لكنه نبي فقط. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. في رمضان نرى النساء في مساجد المسلمين أكثر عددا، في صيام السنن نرى النساء أكثر عددا، يعني لا أعلم أين الرجال الذين قال الله لهم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولكن الله عز وجل قال: الرجال قوامون، ولم يكن الذكور قوامون. فقد يكون، نسأل الله العفو والسلامة، قد يكون ذكرا ولكن ليس من الضروري أن يكون رجلا، والله المستعان. فالشاهد أن بعض الأخوات وهي بتعرف أصول الفقه قالت: العلم بالأدلة التفصيلية. لا، مش الانشغالات، يعني هم منشغلين في كل حاجة يا أم عبد الله، على طول الخط الرجال منشغلين، يعني الله المستعان، الشوارع مملوءة بالرجال، والله المستعان، وخاصة من الإخوة، يعني بيعين القضية، بيعين القضية، نسأل الله العفو والسلامة. وهذا أنا أعرفه عن قرب، يعني لأن أنا عاشره، نسأل الله العفو والسلامة. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إن التعريف الأصول الفقه أو الأصولي يبحث في الأدلة التفصيلية، والفقيه يبحث في الأدلة الإجمالية. هذا الكلام عكس تماما. الأصولي هو الذي يبحث اللهم امين. الاصولي هو الذي يبحث في الادله الاجماليه والقواعد الكليه راجيه عفو الله عز وجل. هن اكثر اهل النار وهن اكثر اهل الجنه ان شاء الله. هن اكثر اهل الجنه وهن اكثر اهل النار. وقد تكلم بعض العلماء في هذه المساله ذكر انهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، قالوا هذا ليس من لازم أن يكون أكثر أقل أهل الجنة، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جانبا لأن النساء هم أكثر الذرية، النساء هن أكثر الذرية فهن أكثر أهل الجنة كما هن أكثر أهل النار، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أكثر أهل النار ولم ينبه على الجزء الآخر. هذا للترهيب، لأن فتنة النساء كبيرة جدا، ولأن النساء يتسببن في دخول كثير من المسلمين النار، والأحاديث في ذلك كثيرة يعني. نسأل الله يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. الشاهد أن الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية، أما الفقيه فإنه ينظر في الأدلة التفصيلية، الصلاة ينظر في صلاة الفريضة وصلاة السنة القبلية والبعدية وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة قيام الليل وصلاة الوتر إلى آخره وصلاة الضحى، فهو ينظر في كل جزئية على حين للأدلة التفصيلية. فالمهم، فتعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. معرفة الأحكام الشرعية يعني ليس معرفة الأحكام الوضعية. العملية يبقى ليست الاعتقادية ولا الأخلاقية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه، وعلم النحو لا يدخل فيه، وعلم الحساب وعلم الفلك، كل هذه العلوم لا تدخل في الفقه لأنه أخص من العلم. إذا كلمة العلم كلمة كبيرة، كلمة عامة. قال: والفقه بالمعنى الشرعي، ده شارح الورقات كلام الدين المحل. قال: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. بعد ذلك بدأ يعرف العلم والجهل والشك والظن إلى آخره، فقال: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. التعريفات بتاعت أبي المعالي الجويني رحمه الله يعني ليست بالدقة اللي هي يعني ليست بدقة المتناهية. وبعض العلماء قال كلمة أرجو أن تفهم عني، قالوا إن بين السطور مسافة قصر، يقولون إن بين السطور مسافة قصر. يعني إيه بين السطور مسافة قصر؟ يعني بين السطر والسطر في الكتب التي نقرأها أعمار طويلة. يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله أول من ألف في علم أصول الفقه، لو نظرنا إلى الكتاب الذي خرج بعده ويعني رتب علم أصول الفقه وضبط التعريفات ووضع لها حد معين، تعريفات القواعد والكلام ده زي قاعدة الأمر يفيد الوجوب وهذا هذه التعريفات، نجد أن بين الشافعي وبين الذي جاء بعده، ارتقى ارتقى مرحلة جديدة وتقدم مرحلة جديدة في علم أصول الفقه بين هذا السطر وهذا السطر مسافة طويلة يكسر فيها. لا أعلم أبا عبيدة، لا أعلم في جويني شيعي ولا لا. فالشاهد أن بين الكتاب وبين الكتاب تجد مسافة تكسر فيها الصلاة. يعني إيه تكسر فيها الصلاة؟ يعني مسافة طويلة من الزمن حتى تطور العلم إلى قول جديد وإلى مرحلة جديدة. ليس بين الصباح والضحى خرج العلم في ثوبه القشيب الجميل الرائع، وإنما أخذ كل علم من العلوم الشرعية زي علم التجويد وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه وهذه العلوم وعلم العربية بدأ يتطور شيئا فشيئا، وبدأ يرتقي من طور إلى طور، وبدأ يلبس ثوبا بعد ثوب، وبدأ يخرج بعبارة بعد عبارة وبحد بعد حد، إلى أن استقرت العلوم على الوضع الذي نراه الآن. كل العلوم قد استتمت. فنجد مثلا تعريفات الواجب، تعريف الواجب، تعريف المكروه، تعريف الحرام، المندوب، الصحيح، الفاسد إلى آخره، عند كثير من المتأخرين هو أضبط وأدق تعريفا من تعريفات المتقدمين. ليس ذلك لفضل علم عنده، وإنما هذه سنة الله في علوم الآلات، أنها تبدأ وليدة فيعتريها القصور ويعتريها النقص، فتبدأ شيئا فشيئا كما قلت، تستقر وتبدأ تنمو على أيدي العلماء حتى تتم تعريفاتها وتحديد التعريف إلى آخره. أرجو أن يكون فهم الكلام عني جيدا. يعني والعلم معرفة المعلوم، فالعلماء قالوا كيف يكون العلم معرفة العلم، فقالوا هذا تعريف يعني فيه كلام، فضبطه جلال الدين المحلي رحمه الله فقال العلم إدراك ما شأنه أن يعلم، إدراك ما شأنه أن يعلم. لذلك إدراك ما شأنه أن يعلم، فأنا يقول أن العلم بكيفية الصفات، أن الذي لا يعلم كيفية صفات الله جاهل، الذي لا يعلم كيفية صفات الله جاهل لا يقول هذا الكلام، لأن هذا خطأ، لأن كيفية صفات الله عز وجل لا تعلم. نقول كيفية صفات الله لا تعلم، يعني ليس هناك أحد يعلم كيفية صفات الله، كما قال ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، نحن نعلم كيف استوى، نعلم أنه استوى، والكيف مجهول، يعني الكيفية والطريقة التي استوى بها رب العالمين على عرشه لا نعلمها، لكنه استوى بكيفية معينة، لكننا نجهل هذه الكيفية. كما قال ابن تيمية رحمه الله إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، إن الله أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع، أنه يعجب ويغار ويحب ويرضى ويغضب إلى آخره، ويجيء ويأتي وله وجه إلى آخره، ولم يخبرنا كيفية هذه الصفات. فنحن نعلم الصفات ولكن لا نعلم كيفيتها. فلو أن إنسان قال أنا لا أعلم كيفية صفات الله، لا نقول له أنت جاهل، لأن العلم إدراك ما من شأنه أن يعلم، وكيفية صفات الله ليس من شأنها أن يعلم، لأنه لم يرى أحد رب العالمين حتى يعلم كيفيته. لم يرى أحد رب العالمين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم يرى أحد رب العالمين حتى يعلم كيف استوى أو كيف يرى أو كيف كذا أو كذا إلى آخره. فيقول العلم إدراك ما من شأنه أن يعلم. ما من شأنه أن يعلن على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع. فلو أدرك الشيء ولكن على غير ما هو به في الواقع فهذا لا يكون علما، إنما يكون جهلا. والعلم لغة، العلم لغة اليقين، ويأتي معنى المعرفة. قال ربنا لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني لا تعرفونهم. والعلم نقيض الجهل، العلم نقيض الجهل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. لو أننا كل إنسان هو من أجهل أهل الأرض يا جاهل، لحمر أنفه ولغمط واستشاط وقامت الدنيا ولم تقعد، ويعملك أعدى ويحاسبك إلى آخره، جلسات عرفية مع أنه فعلا جاهل. يعني الله المستعان، ستأتي الأمثلة إن شاء الله. العلم اصطلاحا، العلم اصطلاحا، العلم أي ما عليه الشيء في الحقيقة، ويقال العلم معرفة يلزم، العلم إدراك ما من شأنه أن يعلم، أي يمكن أن يعلم. كيفية صفات الله لا يمكن أن تعلم، لذلك لا يقال عن جاهل الكيفية أنه جاهل، وليس هو معلوما بالفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الذي أخرك؟ يسر الله أمرك. جلال أبو علي أبو عبد الرحمن، يسر الله أموركم. يعني عايزين نشوف الرجال، أنا لسه دلوقتي بتكلم عن الرجال إن هم غايبين، ففي أبو مصعب وفي أبو عبيدة، أبو عبد الرحمن لسه جاي، دخلت من صلاة العشاء، الحمد لله إحنا قربنا على صلاة الفجر. ومين تاني اللي هنا بالرجال عندنا؟ مانيش عارف، بلوغ المرام يعني تحتمل. اللهم امين، يسر الله امرك يا اخي جلال، الله يحفظك ويبارك فيك، يسر الله اموركم جميعا. نعم ام احمد، نعم اذكرها ان شاء الله. يقولون علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد احرز الشرف؟ العلم قال انا قد احرزت غايته، الجهل قال العلم، الجهل قال انا الرحمن، العلم قال انا قد احرزت غايته، العقل قال انا الرحمن بي عرف، العقل قال انا الرحمن بي عرف، يعني عرف ربنا بالعقل. فافصح العلم افصاحا ثم قال له اينا الرحمن في قرانه اتصفا؟ ربنا وصف نفسه في القران بالعليم ولا بالعاقل؟ فايقن العقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف، فقبل العقل رأس العلم وانصرف، خلاص يعني مناظرة ساقطة، خلاص سلم أكتافه وخرج من المناظرة. قال ولأجل هذا مال بعضهم إلى تعريف العلم، قالوا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. يعني مثلا إذا سألنا إنسان، إذا سألنا إنسان وقلنا له صف لنا السيارة، فقال السيارة لها أربع رجول ولها ديل، فهذا ليس علما، لأنه أدرك السيارة لكن على غير ما هي عليه في الواقع. لو قلنا أنت حي، فقال نعم، فقيل له كيف حياتك؟ قال مثل النملة مثلا. فهذا ليس علما. نعم هو أدرك أنه حي، ولكن لم يدرك حياته على الواقع الحقيقي الذي هي عليه، لأن لكل كائن حياته الخاصة به. فالعلم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، أي لدليل أو ضرورة ليخرج المقلد، وقيد بالجازم ليخرج الشك. يعني مثلا إذا قلت لإنسان ما حكم صلاة الضحى؟ فيقول والله اهتيالي تقريبا، يعني اهتيالي ما هي سنة. هذا ليس علما لأنه شاك. والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الجازم، وهذا شك فلا يسمى علم. الاعتقاد الجازم المطابق، فالجاهل لا يقال أنه طابق الواقع. أو يقال العلم هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. وهناك أمثلة كثيرة. فمثلا قالوا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أو هو معرفة الشيء على ما هو عليه. فالعلم أن تعرف الشيء على ما هو عليه. فمثلا أعرف الآن أن هذه التي بيدي متن ورقات. أقول لك الآن ما بيدك؟ ممكن تقول مثلا الماوس، الفأرة بتاعت الجهاز. ممكن تقول كوب من الشاي أو من اليانسون أو نحو ذلك. ممكن تقول في يدي الكيبورد، لوحة المفاتيح. وممكن تكون تحمل في يدك التليفون، أو يحمل أحدنا ولده أو ابنته على حجره. أو تقول ما في يدي الآن كتاب متن ورقات للجوينين. المهم أنت إذا أخبرتني بما معك وتحمله في يدك، هذا يسمى علما لأنني أدركته على ما هو عليه. لكن إذا قلت الآن مثلا أم أحمد أو أبو مصعب ما الذي معك الآن؟ فهو يحمل الفأرة، فقال معي حاسب الآن، تقول هذا ليس علما لأنه أدركه على غير ما هو عليه. لكن لو قلت هذه كما قلنا، طيب لو قلت للإنسان ما هذا الذي معك؟ فقال لا أعلم، يعني هي متن ورقات أو نظم الورقات أو مصطلح الحديث، أو هذا يسمى شك ومتردد، لا يعلم حقيقة ما معه، لا عن واقع ولا غير. إذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. فخرج بقولها إدراك الشيء، من لم يدرك، يعني إذا قلت للإنسان ما هذا؟ فقال لا أعلم. ما حكم صلاة الوتر؟ قال لا أعلم. فهذا لم يدرك الشيء. وخرج بقولنا على ما هو عليه، من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. كما سأل مثلا بعض أصحاب العمم الكبيرة عندنا في الأزهر، فقالوا له مثلا والله من أمثلة كثيرة جدا مش عارف أضرب أنه مثال. مثلا هل يجوز أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية رجل نصراني كافر؟ فقال نعم. فالديمقراطية قال نعم، فالدين لله والوطن للجميع. وقال كما قال بعض من ينسب أو يسمى زورا وباطلا في العالم الإسلامي بأعلم أهل الأرض قال أن الإسلام لم يعرف دولة دينية، وقال غيره أننا لا نطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، مع أنهم ظلوا سنين طويلة يقولون مصطلحات كبيرة كأنهم يريدونها دولة إسلامية. الشاهد أن هؤلاء أدركوا الشيء ولكن ليس على حقيقته، لأن حقيقة تولي النصراني الكافر للمناصب لا يجوز في دين الإسلام. فالله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا كان ربنا لم يجعل لكافر على مؤمن سبيل، فكيف للدكتور فلان أو علان أن يجعل للكافر على المؤمن سبيل؟ وقال ربنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن الموالاة مناصرتهم وتأييدهم ومشابهتهم وتهنئتهم في أعيادهم وحبهم ومصاحبتهم. فبمجرد ما أقول يجوز إن المسيحي يمسك رئاسة الجمهورية هذا فيه مناصرة، بمجرد إن أنا أروح أصوت في بتاع اللجان الانتخابية لفلان الكافر هذا أن يكون رئيسا أو أن يكون محافظا أو أن يكون في مجلس الشعب عضو في مجلس الشعب أو الشورى أو إلى غير ذلك أي مقصد في دولة إسلامية، هذا كله مناصرة وحكم من يفعل ذلك. قال ربنا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره قال فليس من الله أي فقد برئ الله منه وبرئ هو من الله، يعني هو بريء من الله والله بريء منه. أمر خطير جدا. الشاهد أن هذا الذي قال هذه الفتوى الجائرة الظالمة أدرك الشيء ولكن على غير ما هي عليه، زي رغبوا أعلم أهل الأرض ما قال لما بدأت الحرب حرب أمريكا على أفغانستان، قال هذا الرجل يجوز للجندي الامريكي المسلم اللي في الجيش الامريكي ان يقتل المسلمين في افغانستان. لماذا؟ لان هو عنده المسلمين لافغانستان ما يسووش تلات ابيض لا قيمة لهم، شوية رعاع ما لهمش لازمة. وبدأ يوصل تأصيلات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا من التدليس على عوام المسلمين، فهذا من إدراك الشيء على غير ما هو عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك أيضا أمثلة، فمثلا لو سألنا رجلا فقلنا متى كان فتح مكة؟ فقال لا أعلم، فهذا ليس علم، ويسميه العلماء جهل بسيط لأنه لم يعلم فقال لا أعلم. سألنا غيره متى كان فتح مكة؟ قال كان سنة 10 من الهجرة. نقول هذا ليس علما ويسميه العلماء جهل مركب، جهل مركب كما سيأتي معنا تعريفه إدراك الشيء على غير ما هو عليه، إدراك الشيء على غير ما هو عليه، أو هو أن يقول المرء لما لا يعلم أنا أعلم مش عارف ومع ذلك يقول أنا أعلم. زي مثلا أول أمس يوم السبت
حدث خلاف يعني في بعض الشباب يتعمد أن يدخل الصلاة متأخر، يدخل يعني يصلي السنة والإقامة تقام، إقامة الصلاة، فيصلي السنة بتأني وكأنه خاشع كأنه ولي حتى يفرغ الإمام من ركعة أو ركعتين، هذا لا يجوز. فاختلى يعني كلمه بعض الناس فقال له نسأل الشيخ بتاع المسجد، فخرج إمام المسجد فسألوه فقال نعم يجوز، يجوز نعم يجوز بهذا الأسلوب، لأنه صاحبه الذي يصلي السنة ويتأخر صاحبه. فنادى علي الرجل الذي اعترض عليهما وقال تعالى مولانا في كذا وكذا، فقلت قال رسول الله، فرفع صوته وقال أنا بقول لك يجوز، أنا عارف أنا بقول إيه، قلت سبحان الله، إذا قلت لك قال رسول الله فيجب عليك أن تصمت، لأنه لا يجوز لك أن ترفع صوتك على النبي. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال لي عم شيخ كل شيخ وليه طريقة، قلت له الحمد لله أنا أخبرتك بطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت طريقتك مضادة لطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيخ وليه طريقة، هذا الدين ليس بالعافية وبالقوة وبالدراع وبالفتوانة، هذا الدين بأدلة أنزلها رب العالمين في قرآنه وأورها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنن الصحيح، وقال لي أراهنك، فقلت سبحان الله الرهان معصية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال تعالى أراهن فليستغفر الله، فأنا لا يجوز لي أن أراهنك لأنه لا يجوز للرهان، وأنت تقول أراهنك وأنت أمام خطيب مسجد، يا مولانا اعلم كيف تتكلم، فأنت محاسب عما يصدر من فمك، فده يسمى جهل مركب، أن أقول لا أعلم وأدعي العلم، أن أتكلم أو أن أهرف بما لا أعرف، وكما قال بعض الشعراء قال حكاية عن حمار دومة، دومة رجل أحمق جاهل والحمار بتاعه أحمق لكنه أرحم من صاحبه، فيقول حمار دومة لو أنصف الناس، طبعا القصيدة تقول لو أنصف الزمان، وهذا فيه نسبة الظلم لله، لأن من سب الدهر فإن أنا الدهر بيدي الليل والنهار، فأنا أحولها أقول لو أنصف الناس، فقال لو أنصف الناس لكنت أركبه، مش أنا اللي أتركب بل اللي أركب، فصاحبي جهله جهل، فجهلي جهل بسيط، وإنما صاحبي جهله جهل مركب، بقول لو الناس بتفهم كنت انا اللي اركب مش هتركب، لان انا جهلي بسيط مش عارف وديني ماشي، لكن صاحبي لا يعلم ويدعي انه يعلم. فلو سالنا انسانا وقلنا متى كان فتح مكه؟ قال سنه 10 من الهجره، هذا ادرك الشيء، ايوه نعم، لا يجوز ام عبد الله ان نقول لو انصف الدهر، لو انصف الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الليل والنهار، فلو أنصف الدهر فيه نسبة الظلم إلى الدهر يعني إلى الزمان، وهذا الزمان بيد ربنا جل جلاله. لو سألنا إنسانا وقلنا متى كان فتح مكة؟ فقال كان في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فنقول هذا علم، هذا علم، لأنه أدرك الأمر على ما هو عليه إدراكا جازما، لأنه أدرك الأمر على ما هو عليه إدراكا جازما، علم أن فتح مكة متى كان وفي أي شهر كان. بعد ذلك فضل العلم وخطورته، فضل العلم وخطورته، يقول علماؤنا أن العلم عبادة، أن العلم عبادة، حتى قال بعضهم العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة السر وعبادة القلب. هذا العلم صلاة السر وعبادة القلب. ولا شك أن العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات وأعظمها وأفضل العبادات، حتى أن الله تعالى ذكره في كتابه فجعله قسيما للجهاد في سبيل الله، فقال:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القائمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزق الله الفقه في الدين، إذا رزق الله العبد منا فقها في الدين، والفقه يعني العلم الشرعي، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد والطهارة إلى آخره. فإذا رأيت عبد الله، وإذا رأيت أمة الله، أن الله من عليك أو عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما كان في قصة الإمام مالك رحمه الله. كان الإمام مالك رحمه الله يجلس في المسجد ليعلم، فلما أذن مؤذن العشاء قام بعض الطلاب ليصلي صلاة السنة القبلية للعشاء، فقال له الإمام مالك رحمه الله: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ صلاة السنة سنة، وصلاة ودرس العلم فريضة، فلماذا قمت إلى السنة وتركت الفريضة؟ هذا كلام السلف الذين كانوا يعلمون ما يفعلون. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وشرط هذه العبادة العلم أن تكون خالصة لله عز وجل، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيجب أن يكون تعلمنا للعلم الشرعي لله، كما قال ابن جريج رحمه الله، قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وقال غيره، وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: طلبنا هذا العلم ولم يكن لنا فيه كبير نية. طلبنا هذا العلم ولم يكن لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. ففي بداية تعلمه لم يكن عنده نية، لأنه لم يعلم ما هي النية وصلاح النية وأهمية النية. فلما تعلم عرف هذه الأمور فأصلح نيته. طيب كيف يكون الإخلاص في تعلم العلم الشرعي؟ قالوا بأمور أربعة. أولا أن ينوي بدراسة هذا العلم امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك، فأمرنا ربنا بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني هذا العلم يكون قبل العمل، قبل أن تستغفر الله يجب أن تعلم من هو الله عز وجل. الأمر الثاني أن ينوي المرء منا بعلمه الشرعي حفظ الشريعة الإسلامية، حفظ الشريعة الإسلامية، لأن حفظ الله لهذه الشريعة يكون بالتعلم ويكون بالحفظ بالصدور ويكون كذلك بالكتابة، كتابة العلم. فالمرء يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فيكون بذلك قد نشر العلم في ديار المسلمين. كذلك ينوي بدراسته العلم حماية الشريعة الإسلامية، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واجب. فالعلماء هم صمام الأمان لهذه الأمة، فهو يجتهد في التعلم حتى يكون سببا من أسباب صمام هذه الأمة، صمام الأمان. رابعا ينوي بتعلمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن للمرء أن يتعلم أن يتبع رسول الله إلا بعلم، ليعلم هذا سنة وهذه بدعة. وعليه فيجب على أحدنا أن يجتنب النيات السيئة، النيات السيئة في دراسة العلم الشرعي، كمن يتعلم بنية حب الظهور أن يظهر في وسط الناس وأن يشار إليه بالبنان، أو يتعلم من بنية التفوق على الأقران وإن أنا أحسن منه وأفضل منه، ومن يتعلم ليجعل العلم سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محملة، يتعلم لينال منصب، لينال مالا، لينال شهرة، لينال تعظيم من الناس، لينال سمعة الناس تتكلم عنه، لينال محملة من الناس وصرف الوجوه إليه. فكل هذه نيات سيئة تحوط المرأة عند دراسته للعلم الشرعي، والحديث فيها يطول جدا. ومن أفسد ومن دخلت عليه هذه النيات فقد أفسدت النيات السيئة عمله الصالح. فيتعين على أحدنا أن يحمي نيته من شوب الإرادة لغير الله، فهو يتعلم العلم لله لإعلاء كلمة الله ولنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد منه إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. هنختم اليوم، وتكلمنا عن العلم باختصار شديد جدا، وإلا فالأمر يحتاج إلى نفس طويل أكثر من ذلك، ولكن هذا ممكن يكون في دروس جامع العلوم والحكم مع شيخنا الشيخ حمادة غازي، ولا ما عادش بيجي لكم. والمرة القادمة بإذن الله نتكلم عن الجهل البسيط والجهل المركب وعن الشك
واليقين إلى آخره إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. الأسئلة. أبو عبيدة يقول: هل يؤذى الطالب العلم بطلبه للعلم الشرعي بدون نية؟ نعم، إذا رزق الله النية بعد فإن الله يغفر له السابق ويبدله حسنات. وإياكم جميعا وجزاكم مثلا. إذا أحسن النية فإن الله يحسن له الأجر. هل في دعاء معين جالب للإخلاص؟ نعم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وفي السر والعلن. وكان بعضهم يقول: اللهم اغفر لي نفاقي وريائي وسمعتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من النفاق، من الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. يعني اللهم طهر قلبي من النفاق وأعمالنا من الرياء، كل هذه أدعية مما تجلب الإخلاص إن شاء الله مع الاجتهاد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. من دخل بنية فاسدة لجاريه ثم تعلم وأصلح النية. قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي يعني غفر له ما قد مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ للأول والآخر. من أصلح فيما بقي غفر له ما قد مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ للأول والآخر. هناك أشياء كثيرة تحدث هذه الأيام تشتت عقولنا ونقف أمام الغليم، كثرة منع المنتقبات من دخول الامتحانات. الكلام ده في مصر يا فقيرة؟ الله المستعان. الكلام ده في مصر ولا في فرنسا ولا؟ في مصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي أول مرة أعلم هذا يعني. أبو عبيدة: ليس من السنة أن نقول صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن. إن لله وإنا إليه راجعون. والله إحنا ما إحنا عارفين البلد رايحة فين، الله المستعان. لا، الأحكام الوعيسة، بقية الأحكام الوعيسة ستأتي إن شاء الله بعبد الرحمن، ستأتي إن شاء الله. أم أنس: ما حكم الوقفات التي تقوم بها بعض المتقبات من أجل قرار معي هذا؟ يعني أنا لم أعد أعلم يعني الدنيا فيها إيه والله. اللهم اغفر لي نفاقي وريائي وسمعتي، ده من دعاء بعض الصالحين ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سجدة الشكر متى تكون وماذا نقول فيها؟ سجدة الشكر تقول عند نزول نعمة أو رفع مصيبة. أم شيماء وخديجة: سجدة الشكر تكون عند نزول نعمة أو رفع مصيبة، فإذا حدث ذلك تسجدي في أي اتجاه ولا يشترط لها الوضوء، ولا تقولي فيها شيء، إنما تسجدي فقط. هل تجوز الصلاة على الوتر على عبيدة؟ نعم نعم، في صحيح مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر 9 ركعات صلى صلاة ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. ربنا يعينكم، ربنا يعينكم فقيرة، ربنا يعينكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله الفقيرة أنا غير متابع لقرارات الدكتور علي جمعة، لأن يعني الله المستعان أنا يعني للأسف الشديد معتزل الأخبار من يوم 30 يناير. أنا من يوم 30 يناير لا أسمع الأخبار لما حل بي من أزمة نفسية شديدة، فأنا أسمع تخطيف عن الأخبار، لكن أخبار حقيقية وتابعة عن كثب وعن قرب لا أستطيع، لا أستطيع فعلا يعني. فلا أعلم يعني الدكتور علي جمعة كل يوم بيخرج بمصيبة أكبر من أختها، فأنا لا أتابعه يعني. الله المستعان، أفعل أم الرزاق، أمة الرزاق. هل حاجة ممكن أن تجلس في أي مكان في المسجد وقت درس العلم أم هناك كراهة؟ والله أم أنس لم يثبت دليل، لم يثبت دليل يمنع من ذلك، لم يثبت دليل يمنع من جلوسك في المسجد، فاحفظي المكان الذي تجلسين فيه وتعلمي العلم. الفقيرة لا أعلم الجملة اللي كتبتها، إن لله وإنا إليه راجعون. اتفضل أنا مصعب. لا، أنا أعلم أن شرب الخمر محرم وكبيرة، لكن أشرب ولا أكل عن ذلك، هذا لا يقال عنه كافر، إنما يقال عنه مصر. الاثنين زي بعض يا فقيرة، شيخ الأزهر وعلي جمعة وجهان لعملة واحدة. تفضل بلوغ مرام أو تفضل يعني. ما أنا بقول لك أبا عبيدة، أنا والله معتزل الفتاوى، لكن هذه معتزل الأخبار دي، لكن هذه فتوى أكيد واحد من الإخوان المسلمين. الفتوى دي أكيد فتوى واحد من الإخوان المسلمين، فهم أصحاب هذه الدعاءات الكبيرة يعني في إطفالة، فهذا كذب على الشريعة الإسلامية. فالوقوف بعرفة هو الحج، أو هو ركن الحج الأكبر، وهذا كذب على الشريعة. أنا طلاب تكتب بالإنجليزي دي هي أجنبية ولا إيه؟ هل هذا مين وسواسة الشياطين؟ ما دورنا نحن الآن بالله عليك تفيدنا؟ هل نقف مقتول في الأيدي؟ ربنا يعينكم أيها الفقير إلى الله، ربنا يعينكم. إن كان في وقفات يعني أرى من الوقفات بدأت تجيب نتيجة في الزمن وفي الفتن اللي إحنا فيها، إن البلد سايبة. فإن كانت الوقفات ستأتي برضع لهذه الجهة الغاشمة الظالمة فربنا يسددكم. خلاص عليك بالدعاء، بعيدة عن مكان الوقفات عليك بالدعاء أن يكفيك الله الأمر بيد غيرك. أفعل أبو عبيدة، أسأل الله يثبتنا وإياكم جميعا على دينه. أم شيماء سؤال جميل جدا إن شاء الله. ممكن الحديث يكون في الضعيفة وممكن يكون في صحيح مسلم، زي مثلا على سبيل المثال حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ممكن حد مين الاخوات ده الاخوات ده انا في مرة تقول ممكن حد يكتب باللغة العربية من الاخوات حد يكلمها بقى انا مش عارف فممكن بقول لكم خيماء وخديجة ممكن تجد حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والشيخ الألباني رحمه الله يقول أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا بسبب ضعيف لكن الحديث صحيح صحيح مسلم فهو له رواية ضعيفة وله رواية صحيحة فممكن يكون الحديث روايتان أحدهما صحيحة والأخرى ضعيفة أبو عبد الرحمن تجد ما شاء الله 70 من 70 مع الامتياز والامتحانات أنا سلمتها لأبو حفص عشان يسلمها لك راجعي أمة الرزاق راجعي تفريغات المادة والامتحان سيكون سهلا وميسورا إن شاء الله إيمان نعم لا شك أن ما نعانيه منذ زمن بعيد أنها كلها من علامات نعم أعيدوها باللغة العربية نعم بارك الله فيك الفقير أعيدوها نعمة أختي إن شاء الله بارك الله فيك الأخت أمه الله تقول والله يا شيخ أنا أريد أن أتفقه في الدين وحفظ القرآن لكن أجد في ناس شائع يقول لي أنت لن تتفقه في الدين لأنك تضيعين الوقت هل هذا من وسوسة الشياطين طيب أختنا أمة الله تفهم عربية ولا إيش أختنا أمة الله تفهم العربية نعم الحمد لله طيب أختنا الفاضلة نعم هذه من وسوسة الشياطين ومن العلاجات التي جاءت في شريعتنا الإيحاء أن توحي إلى نفسك أنك أهل لأن تتفوقي وأن تتفقهي في الدين وأن تحفظي كتاب رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أن كذا وكذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فإن جاهدت في الله عز وجل وأكثرت من الدعاء لرب العالمين بتضرع وإخبات وإنابة فإن الله عند ظن عبده سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به في أسئلة ثانية إن شاء الله بارك الله فيكم وفيك بارك الله أنا محافظة قرآن واللي جاء اللي شدة على أخواتي الإيش تاني أم أنس اللهم أمين أنا محافظة قرآن والإيه وألجأ إلى الشدة على الأخوات لا شدي توكل على الله شدي قال ابن تيمية رحمه الله الأخ لأخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى فإن كان في إحدى اليدين نوع خشونة كان ذلك أقوى في التنظيف إذا كان في إحدى اليدين نوع خشونة كان ذلك أقوى في التنظيف يكاد يكون أسلوبي دائما لا طبعا في مراعاة المصالح والمفاسد بارك الله فيك أم أنس يجب أن يكون هناك مراعاة مصالح ومفاسد وأن يكون هناك لكل مقام مقال ولكل حدث حديث 60 في الامتحانات تعتبر جيد إن شاء الله من تعايش فبقول أم أنس لكل مقام مقال فهناك من لا تصلحها إلا الشدة وهناك من لا تصلحها إلا الرفق واللين فحنانيك لكل مقام مقال نريد منكم منهجا كاملا في دراسة العقيدة والتوحيد، أي ممكن تسمي لنا الكتب لندرسها مرتبة؟ حاضر، أبشر، حاضر. أبو عبيدة اقرأ بس التفريغات إن شاء الله، اقرأ التفريغات وبإذن الله تعالى ستكون الأسئلة سهلة كما قلت ميسورة. اجتهدي إيمان عليك بالدعاء فإن الله يجيب المضطر إذا دعاه. لا أم أنس، أنا كما قلت أقصد أسلوبي دائما في أمر التحفيظ، أنا أقول مع الأخوات يجب أن تراعي الأخت التي أمامك، هل ترفض من أسلوب الشدة أم أنها تحب ذلك؟ فإن كانت ترفض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إمام جزاكم الله، أعيد سؤالك بعبارة أسهل أختي إمام، ربنا يبارك فيك. الحمد لله من الله عليك بحفظ الكتاب، لكن عندما ترتبكي لا تستطيعين أن تكملي، وأحطم نفسي لا أفهم بقية هذه. لا أفعل الآن أبو عبد الرحمن، أفعل الآن، أفعل إن شاء الله. طب شوفي الفقيه وشوفي أمة الله بتقول إيه. لا بارك الله فيك، لا تخشي الفشل، لا تخشي الفشل إن شاء الله، الأمر أسهل مما يكون. أنا ما كنت أتوقع هذه الإجابات من إخوانك وأخواتك، ولفضل الله كانت إجابات الحمد لله رائعة، فلا تخشي الفشل ولكن تمنوا الخير تجدوه، تمنوا الخير تجدوا. أسأل الله أن يحفظك وأن يسددك لما فيه رضا أنت وإخواني وأخواتي. والله ما أعرف متى يكون اختبار الجنود، لا أعلم والله أم أنس، ده مع إدارة الغرفة يعني. ماذا يفعل الذي لا يجد من يساعده ويشجعه على طاعة الله وليس له صحبة صالح؟ والله الراجية ربنا يبارك فيك عليك بقراءة سير السلف، ده هو حلنا كلنا، حلنا جميعا في هذا الزمان قراءة سير السلف الصالح، قراءة كتاب زي صفة الصفوة لابن الجوزي، زي كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي. هذه الكتب لا ينبغي أن نهجرها، ينبغي أن يعني نظل ذهابا وإياما على هذه الكتب، لأن هؤلاء أفضل صحبة، لأننا جميعا نعاني من بيئة متفلتة، جميعا نعيش في بيئات ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله نعاني جميعا إخوة وأخوات من بيئات متفلتة من الشرع، فيجب علينا أن نرجع إلى سير السلف، سير السلف التي فيها كل خير ويعيش الإنسان معه إن شاء الله. لعله كذا. نعم الفقيرة، نعم. بالنسبة للكتب أنا عبد الرحمن، بالنسبة للكتب أظن أن البداية تكون بكتاب السنة للبردهان أو السنة لابن أبي عاصم للمحقق اسمه ياسر الجوابرة، السنة لابن أبي عاصم لياسر الجوابرة. وعليك أن تقرأ السنة لأحمد بن حنبل، السنة للبردهاري، السنة لابن أبي زمهين. هذه الكتب كتب السير، كتب الاعتقاد التي ألفها السلف، ابدأ بها أولا، ابدأ بها أولا إن شاء الله. يعني ممكن تبدأ بالسنة لأحمد بن حنبل، وبعدها السنة لابن أبي زمهين، وبعدها السنة للبردهاري، وبعدها السنة لابن أبي عاصم. إذا انتهيت منهم أخبرتك بالجاي إن شاء الله. هل أبدأ كطالب علم بفقه السنة للشيخ ألماني كمان دعوات الشيخ ألماني ومنازل؟ نعم الكتاب ده رائع، نعم الكتاب ده رائع، يحسن للمبتدئ كما يحسن للمبتدئ. كتاب أخينا أبي مالك كتاب رائع حقيقة. أخت إيمان اللي يعرف مكان الدروس المفرغة يخبرها الفقيرة. موعد الاختبار سيكون كما قالت أم أحمد تقريبا أو أم عبد الله تقريبا. هي أم أحمد أخرى تكتب إنجليزي ولا إيه؟ تفضلي أم أحمد تفضلي. لا أعلم كتاب الفقه المصفى، لا أعلم. اللهم أمين وإياكم أختي. ماشي. واحد كان عندها سؤال قبل ما أنصرف إن شاء الله. لقد قلت أنه لا يجوز ترك فرض السنة على كل في حلقات للقرآن وعلى الصلاة وقبل أن يصلي السنة وهو في الحلقة أو تكون مستمرة والبعض يصلي. حفظ القرآن من الأمور المستحبة وليست من فروض الأعيان، من المستحبات، وتزداد تأكيدا على طالب العلم وطالبة العلم، فهذا ليس من يخالف ما قلت، لا يخالف ما قلت، لا ليس عليكم شيء إن شاء الله. السالم واحد كان عندها حاجة كبيرة قبل ما السالم إن شاء الله هي بتكتب. هل هذه الكتب التي ذكرتم ثم لو أمكن إعادة أسماء المحققين؟ السنة لابن أبي عاصم لياسر الجوابرة، السنة لابن أبي عاصم لياسر الجابر. السنة لأحمد بن حنبل كتاب صغير فيه كتاب مجلدين، تحقيق ابن جبرين أو شرح ابن جبرين رحمه الله. السنة البربهاري لا يحضرني الآن يعني في المكتبة عندي، مرة لا يحضرني وبتاع مين بالظبط. السنن ابن ابي زمعين كذلك، هو في نسخة واحدة تقريبا موجودة في السوق يعني. انت في تونس. طب ممكن تنزله من على النت يا ابو عبد الرحمن، السنن ابن ابي زمعين ممكن تنزله من على النت. ممكن ام احمد الامر ما دام فيه سعه، ما دام الامر فيه سعه وليست الحلقات مقيده يعني حلقات محدوده وسننصرف، وليست صلاه السنه ستضيع الدرس، ستضيع الدرس، فلا باس ان نجمع بين الخيرين، لا باس ان نجمع بين الخيرين ان هذا وذاك. استاذن اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى، لا يجوز، لا يحل لاحد ان يقرا كتاب احياء علوم الدين، لا يحل لاحد ان يقرا كتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي رحمه الله، لا لمبتدئ ولا لمنتهي. هذا الكلام كتاب ملي بالاساطير والخرافات والاحاديث الموضوعه والمجذوبه، لا يحل لاحد ان يطلع فيه الا ان كان متخصصا في علم الحديث. لا المحقق، انا قلت اهو، لا انا قلت اهو، انا قلت قلت الا للمطلع في علم الحديث يعلم كيف يميز بين الطيب والخبيث. اسال الله عز وجل ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتابا الى يمن القدوم اليه، انه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.